تقدم معنا كلام عن أوقات النهي، فكم أوقات النهي إجمالا؟ كم أوقات النهي إجمالا؟ ها؟ 5. وتفصيلا؟ هو الشيء إذا فصل ينقص؟ لا، كم أوقات النهي إجمالا؟ وكم أوقات النهي تفصيلا؟ وإجمالا؟ ها؟ أحسنت. طيب محمد ولا عبد الله؟ عبد الله. الوقت الأول يبدأ من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، والثاني؟ لا، الثاني بالترتيب. لا، الأول من لا، الوقت الأول من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والثاني؟ والثالث؟ طيب، والرابع؟ إلى؟ لا لا، على المذهب إلى أن تتضيف. والرابع والخامس؟ طيب يا أبو إسحاق، في الوقت الأول خلاف، ما هو الخلاف؟ لا، في من طلوع الشمس من صلاة الفجر إلى من صلاة الفجر هو هذا هو القول الأول. لا، مو في البداية، في النهاية، من بعد صلاة الفجر. والقول الثاني صح. طيب، والخلاف في بداية القول الخامس يا درسة، في بداية الوقت الخامس. ما هو السؤال؟ أنا سألتك في بداية الخامس. لا لا، في بداية الوقت الخامس، كونه من بداية هذا الوقت الرابع. أنت تتحدث عن الرابع. صح. ما الدليل على استثناء صلاة الفرائض يا علي في أوقات النهي؟ متى؟ اسمك؟ راشد. ايوه. طيب، ركعتي الطواف؟ لا لا، يكفي. سعيد؟ ساعتي. هذا شيء وشيء، ومن السنة؟ طيب، ما معنى إعادة الجماعة؟ يقول الشيخ لنا إعادة الجماعة. أيوة. يعني أي إذا صلى الفريضة ثم حضر جماعة في مسجد فإنه يصلي، ولو كان في وقت نهي. الدليل صح محمد، أنت القول الأول في صلاة ذوات الأسباب. لا تشرع إيش؟ ما تشرع في وقتين. أيوة، لا القول الأول هذا هو دليلهم صح. بس أحسنت، بس قال الدليل الثاني يا أنس. أيوة نعم، عمومات النهي خصت. أيوة أكمل الدليل. أيوة أيوة طيب صح، بس باقي إكمال حتى يتم الاستدلال. لا يعني شو اسمك؟ ها ايوه طيب ماشي، مخصوصة بالنص او بنص وبالنعم ماشي. طيب اكمل الى هذا الحد جيد، ذكره جيد أحسنت. ما هي العمومات المحفوظة الآن؟ هذا هو لابد من ذكر هذا، وأن النصوص الآمرة بذوات الأسباب لها عموم محفوظ. عرفت جيد. إلى هنا وقفنا. نعم، مسألة. طيب بس خلينا نخلص بس جزء اليوم وإن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. تلزم الرجال الصلوات الخمس لا شرط له في البيت، وتستحب صلاة أهل الكهف في مسجد واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة. عقد المؤلف هذا الباب للكلام عن أحكام صلاة الجماعة، وللشارع الحكيم سبحانه وتعالى عناية فائقة جدا بصلاة الجماعة، وأجمع العلماء من عصر سادات الناس الصحابة إلى يومنا هذا على مشروعية صلاة الجماعة، وأنها محبوبة إلى الشارع، كما أجمعوا على أن صلاة الجماعة إذا تركها أهل بلد بكاملهم قتلوا. وممن حكى الإجماع على المسألتين ابن هبيرة رضي الله رحمه الله. وصلاة الجماعة شرعت لفوائد عظيمة لا تخفى على الإنسان، منها التآلف والأخوة والانسجام، ومنها إعانة الإنسان على الصلاة، لأنه إذا التزم بصلاة الجماعة صار يؤدي الصلاة بوقتها بشروطها، ومنها نصح المتخلف، فإذا تخلف الإنسان عرفنا أنه لم يصلي فنصحناه، ولا يمكن أن نعرف هذا إلا إذا كان الناس يصلون جماعة. والله سبحانه وتعالى شرع صلاة الجماعة على عدة أنواع، فهي مشروعة تارة في اليوم والليلة كالصلوات الخمس، وتارة في السنة كصلاة العيد، وتارة إذا وجد السبب كصلاة الكسوف، فشرعها على أنواع كثيرة، وهذا يدل على زيادة العناية والاهتمام من الشارع. قد شرع المؤلف رحمه الله ببيان الحكم كما هي عادة الفقهاء، فقال: تلزم الرجال للصلوات الخمس. يريد المؤلف أن يبين أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، وهذا مذهب الحنابلة وأكثر الحنفية والأوزاعي وأبي ثور وابن خزيمة وغيرهم من أئمة فقهاء الحديث. والقول الثاني سنذكر في هذه المسألة الأقوال ثم الأدلة. والقول الثاني أنها شرط لصحة الصلاة، وإلى هذا ذهب داود وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عقيل وابن أبي موسى وغيرهم من الفقهاء. القول الثالث أنها فرض كفاية، وإلى هذا ذهب الشافعية. والقول الخامس أو الرابع أنها سنة، وإلى هذا ذهب المالكية. تنبيه: ذكر شيخ الإسلام أن المالكية لا يريدون بقولهم سنة أنها سنة مطلقا بحيث لا يؤاخذ الإنسان على تركها، بل يرون أنها سنة متأكدة يصلون بها إلى ما يقارب الوجوب، يصلون بها إلى ما يقارب الوجوب، هكذا قال. على كل حال أنتم الآن عرفتوا رؤوس الأدلة، رؤوس الأقوال، وهي أربعة. نرجع إلى الأدلة. استدل الحنابلة وفقهاء الحديث بأدلة كثيرة. الدليل الأول قوله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى أمر بصلاة الجماعة في حال الخوف والحرب، فدل على أنها واجبة ومن باب أولى في حال الأمن. والدليل الثاني الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فيقام لها، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آمر رجالا فيحتطبوا، فأخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ويسمى عند الفقهاء حديث التحريق، حديث تحريق. دليل الثالث أن رجلا أعمى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ألا يأتي إلى صلاة الجماعة لعذره، فأذن له، فلما ولى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وهذا في صحيح مسلم. الدليل الرابع الأثر الصحيح الثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق صلى الله عليه وسلم. فجعل التخلف عن صلاة الجماعة من علامات النفاق، وهذا دليل على الوجوب وأن التارك آثم. واستدل القائلون بأنها شر لصحة الصلاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وتدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. والصواب أن هذه الأحاديث موقوفة، الأول موقوف على ابن عباس، والثاني نسيت موقوف على من الصحابة. طيب، وإذا كانت هذه الآثار موقوفة فلا دليل فيها على بطلان صلاة من صلى في بيته كما ذهب إليه الظاهرية وشيخ الإسلام. ويجاب عن الحديث فيما لو صح بأنه محمول على من لا عذر له. بقينا في دليل الشافعية الذين يرون أنه فرض كفاية، استدلوا بحديث ابن عمر المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أو الفرد بسبع وعشرين درجة، وهو في الصحيحين. قالوا والتفضيل يدل على الجواز، يعني على جواز صلاة الرجل في بيته. وجواب أن الحديث غاية ما يدل عليه يدل على صحة صلاة المنفرد، ولا يدل على شيء أكثر من ذلك. الحديث يدل على صحة صلاة المنفرد، والقاعدة تقول أن المفاضلة لا تعني جواز الأمرين، المفاضلة لا تعني جواز الأمرين المفاضل بينهما. واستدل المالكية بنفس الحديث، استدل المالكية بنفس الحديث، واستدلوا بالحديث الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم أتي برجلين فقال ما منعكما أن تصليا، قال صلينا في رحالنا. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما أنهما صلى في رحالهما. والجواب أن هذا الحديث لا يدل على عدم وجوب صلاة الجماعة، لأن الرجلين صليا في رحالهما جماعة. وأما مسألة المسجد فسينص عليها المؤلف وسنتحدث عنها، يعني كون الجماعة تكون في المسجد هذه مسألة أخرى. فالحديث لا يدل على أنهما لم يصليا، بل صليا جماعة. ثم الجواب الثاني أن هذه قضية عين تحتمل أن لهما عذرا. والقاعدة المهمة التي يجب أن يفهمها طالب العلم ويطبقها بالنصوص أن الأحاديث المحكمة التي تنص على الأحكام نصا لا تترك للأحاديث المحتملة. الأحاديث التي تدل على وجوب الصلاة الجماعة صحيحة وصريحة وقوية، وهذا النص نص محتمل. وفي بعض الروايات أن القصة وقعت في منى، أي في الحج، فيحتمل أن هذين الرجلين جاهلان. وإذا تطرق الاحتمال للدليل بطل الاستدلال به. الراجح بلا إشكال ولله الحمد وجوب صلاة الجماعة في المساجد حيث ينادى بهم، ونقول كما قال الحافظ الفقيه الكبير ابن رجب جميع الأجوبة التي أجيب بها على حديث التحريق أجوبة ضعيفة لا تقوى على مصادمة النص، هذا معنى كلامه. وقد ذكر الحافظ ابن رجب كلاما نفيسا جدا عن هذه المسألة والاستدلال بحديث التحريق وتقرير أن صلاة الجماعة واجبة. وينبغي على طالب العلم أن يفهم هذه المسألة ويدرك الأدلة والاستدلال والجواب على أدلة الأقوال الأخرى لينشر هذا الحق وهو وجوب صلاة الجماعة. فإننا نلحظ على كثير من الناس التهاون فيها، فتجد المسجد الذي بجواره عشرات بل أحيانا أكثر من عشرات من الناس لا يصلي فيه إلا صف واحد، ثم نجد أن بعض الناس قد يذهب إلى ترجيح سنية أو فرض كفاية، وهي أقوال بعيدة عن نصوص الشرع وأصوله. وهذه الأمور مجتمعة تحتم على طالب العلم أن يدرك هذه المسألة إدراك جيد ويفهم الأدلة ومن قال بالوجوب ومن قال بالسنية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط، يعني أنها واجبة على الأعيان إلا أنها ليست بشرط لصحة الصلاة. تقدم معنا الكلام عن هذه المسألة وأن أحد الأقوال أنها شرط، وقد قدمت القول بأن الصلاة شرط لصحة أن الجماعة شرط لصحة الصلاة حتى تجتمع الأقوال والأدلة في موضع واحد. إذن قول المؤلف رحمه الله لا شرط، أي أنها ليست بشرط لصحة الصلاة، خلافا لمن ذهب إلى ذلك. وتقدم معنا من هم وما أدلتهم وما الجواب عليها، رحمك الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وله فعلها في بيته، أي أن الصلاة الجماعة واجبة، هي في حد ذاتها واجبة، فإن شاء فعلها في بيته وإن شاء فعلها في المسجد. وهذا هو المذهب، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا بالحديث السابق أن الرجلين قال: صلينا في رحالنا، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا الجواب على هذا، وهو أنه حديث يحتمل أشياء كثيرة. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا تصح الجماعة، عفوا، الرواية الثانية عن الإمام أحمد وجوب أداء الجماعة في المسجد، وجوب أداء الجماعة في المسجد، رحمك الله. واستدل أصحاب هذه، استدل الذين نصروا هذه الرواية بأدلة، منها الدليل الأول أثر بن مسعود المشهور: إن الله شرع لكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، أي الصلوات الخمس، فصلوهن حيث ينادى بهن. قول حيث ينادى بهن دليل على وجوب الصلاة حيث المنادات، والأذان إنما ينطلق من المسجد. والثاني قوله الذي تقدم معنا: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي في المسجد، إلا منافق، هذا الثاني. الثالث حديث التحريق، هذا الحديث العظيم المفيد. وجه الاستدلال بحديث التحريق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الذين تخلفوا هل كانوا يصلون جماعة في بيوتهم أو لا، وإنما هم بالتحريق مباشرة صلى الله عليه وسلم. الرابع أنه لو قيل بأن صلاة في الجماعة في المساجد سنة ويجوز أن تكون في البيوت، لأدى هذا إلى تعطيل بيوت الله وهجرها. إذن نرى الناس مع معرفتهم بالوجوب يتركون الصلاة، فكيف لو قيل بسنية فستترك تماما وتهجر بيوت الله. الراجح القول الثاني، وكما تلاحظون قوة أدلة القول الثاني، بل إن الشيخ الفقيه المجد كأنه ينكر الرواية الأولى، يقول لا يثبت عن الإمام أحمد رواية أنه سنة، المجد وغيره من الحنابلة، لكن مثل الشيخ المجد له ثقله، يقول أنه كأنه لا يثبت الرواية عن الإمام أحمد. ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله: وأنكر هذه الرواية بعض الحنابلة، وأنكر هذه الرواية بعض الحنابلة. وفي الحقيقة يعني استنكار الشيخ المجد في محله، لأن الإمام أحمد يبعد أن يذهب إلى هذا المذهب مع وضوح الأدلة في وجوب أن تكون الجماعة في المساجد، فتضعيف المجد لهذه الرواية قوي ووجيه. وعلى كل، سواء ثبتت هذه الرواية أو لم تثبت، فالراجح هو القول الثاني. ثم قال: وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. لما قرر المؤلف وجوب صلاة الجماعة وقرر حمك الله أن فعلها في المساجد سنة وإن كان لا يجب، لما قرر هذه الأمور انتقل للحديث عن التفضيل بين المساجد، كأنه يقول إذا ثبت وجوب الجماعة وسنية أن تكون في المساجد فالأفضل في ترتيب المساجد ما سيذكره الشيخ. يقول وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. تنقسم الصلاة في المساجد إلى قسمين، القسم الأول أن تكون في الثغور، والقسم الثاني أن تكون في البلدان وليست في الثغور، في الأمصار والبلدان. القسم الأول إذا كانت في الثغور فحكمها أنه يستحب أن يصلوا في مسجد واحد، ويقصد بالثغر أطراف البلدان التي يرابط بها المجاهدون للدفاع عن المسلمين. إذا كانت في ناحية يتخوف منها هجوم العدو فهؤلاء السنة في حقهم أن يصلوا في مسجد واحد، هذه السنة. تعليق، قالوا أن صلاة المجاهدين المرابطين على الثغور في مسجد واحد أدعى لاتحاد الكلمة وهيبة العدو، أدعى لاتحاد الكلمة وهيبة العدو. القسم الثاني الصلاة في الأمصار والبلدان وليست في الثغور، وهذه التي بدأ المؤلف ببيانها بقوله والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، ثم ما كان أكثر جماعة، ثم المسجد العتيق وأبعد أولى من أقرب. إذن الترتيب عند الحنابلة المسجد الذي لا تقام الجماعة إلا فيه، ثم ما كان أكثر جماعة، ثم المسجد العتيق، ثم الأبعد. هذه الأربعة مساجد ترتيبها عند الحنابلة في الأفضلية. فإذا سألك سائل أيهما أفضل لي أن أصلي في مسجد عتيق ولا في مسجد بعيد؟ ها؟ عتيق. أيهما أفضل أن نصلي في مسجد بعيد أو في مسجد كثير الجماعة؟ إذا عرفت الترتيب تستطيع أن تجيب في ترتيب المساجد. الأول المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضورة، هذا هو المسجد الأول في الأفضلية، وهذا صحيح أن هذا أفضل المساجد بالنسبة للإنسان، المسجد الذي لا تقام الجماعة فيه إلا بحضوره، إلا بحضوره. الدليل على أن هذا أفضل المساجد بالنسبة للمسلم أن تركه الصلاة فيه يؤدي إلى تعطيل المسجد وحرمان المصلين من الصلاة فيه، لا شك تعليل قوي جدا وواضح، بناء عليه نقول هذا هو أفضل المساجد. الثاني ثم ما كان أكثر جماعة. ما كان أكثر جماعة أولى مما هو أقل أو عتيق أو بعيد. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أفضل، ومع الرجلين أفضل، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. هذا نص صريح صحيح في تقديم كثرة الجماعة على غيرها. ثم قال ثم المسجد العتيق. الحنابلة المذهب الاصطلاحي يجعل المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة، فالمؤلف في هذا الموضع خالف المذهب الإيش؟ الاصطلاحي، لكن الصواب مع المؤلف في تقديم الأكثر جماعة على المسجد العتيق. لماذا يفضل من حيث الأصل المسجد العتيق؟ يفضل لقدم العبادة والطاعة فيه، لقدم العبادة والطاعة فيه. وهذا التعليل كما ترون لا يقوم على نص معين، وإنما هو تعليل يعتمد على النصوص العامة. وتقدم معنا مرارا أن إذا كانت المسألة نص فهو يقدم على ماذا؟ على التعليلات العامة المأخوذة من قواعد الشرع. ثم قال وأبعد أولى من أقرب، يعني أن المسجد البعيد أفضل من المسجد القريب. والدليل، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دياركم تكتب آثاركم، وقال في الحديث الصحيح أن من خرج إلى الصلاة لا يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة ومحيت عنه بها سيئة، وكلما كان المسجد أبعد كانت الخطوات أكثر فهو أحب إلى الله. القول الثاني أن الأبعد مقدم على العتيق أو الأقدم، وأظن أن التعليل واضح. ما هو التعليل؟ صح، أن في تفضيل الأبعد نص، بينما العتيق في تفضيله ماذا؟ تعليل. فعلى هذا القول المسجد الذي لا تقام جماعة إلا بحضوره الأكثر جماعة، الأقرب العتيق، واضح. قول الثالث أن الأقرب عكس كلام المؤلف، الأقرب وهي رواية عن الإمام أحمد، الأقرب مقدم على الأكثر جماعة. الأقرب هل ذكره المؤلف؟ ها؟ الأقرب هل ذكره المؤلف؟ الجواب لم يذكره أصلا، لأنه ذكر أن أبعد أولى من أقرب. إذن القول الثالث أن الأقرب، الأقرب لبيتك مقدم على الأكثر جماعة. الدليل، أو قبل الدليل كيف سيكون الترتيب؟ من لا تقوم الجماعة إلا به، ثم كيف؟ الأقرب، ثم البعيد، أحسن، ثم العتيق. إذن هذه خمسة على القول الراجح. الدليل على تقديم المسجد القريب ذكروا دليل وتعليل. أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد، ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد. والتعليل أن خروج الرجل من حيه ومسجده القريب إلى مسجد آخر قد يوقع بينه وبين جماعة المسجد نوع بغضاء وتشاحن، لأنهم يرون أنه يزهد بهم. في الحقيقة القول بأن الأقرب يقدم على الأكثر جماعة في وجاهة، هو رواية عن المنهج وفي وجاهة، لأن عليه عمل السلف إذ كانوا يصلون في مساجد الأحياء، ولأنه قد يؤدي إلى أحيانا اتخاذ هذه الطريقة قد تؤدي إلى ترك الصلاة، لأنه يزعم أنه يصلي في مسجد بعيد وهو لا يصلي فيه، بالإضافة إلى القضية التي ذكرها وهي يعني إغار صدور جماعة المسجد القريب. إذن الراجح هو هذا الأخير، الأخير هو الراجح، من لا تقام الجماعة إلا به، ثم المسجد القريب، ثم الأكثر جماعة، ثم الأبعد، ثم العتيق، خمسة. ويقدم على الجميع، يقدم على المساجد جميعا فيما عدا الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، يقدم عليها جميعا المسجد الذي يشعر الإنسان بخشوع وحضور قلب في الصلاة فيه، إما لقيام الإمام بالسنة أو الطمأنينة الواجبة أو لأي سبب من الأسباب. ما دام الإنسان يشعر أنه إذا صلى في مسجد في هذا المسجد فهو أخشع وأقرب وأكثر طمأنينة، أقرب إلى الله وأكثر طمأنينة، فهو الأولى. إذن الترتيب الخماسي السابق عند تساوي ماذا؟ قضية الخشوع. أما إذا كان يخشع في مسجد غير هذه الخمسة فهو مقدم، ولو كان خارج الحي ولو كان أقل جماعة. إذا أردنا نرتب ماذا نقول مرة الأخيرة بدون اعتبار قضية الخشوع؟ الأكثر، من لا تقام إلا به، الأقرب، الأكثر جماعة، الأبعد العقل خمسة. وهذه الأمور يجب أن يراعيها الإنسان، يتعبد الله سبحانه وتعالى إذا رأى أن هذا هو القول الصواب، يتعبد الله بأن يصلي في المسجد الأفضل. وهذا يتصور كثيرا لا سيما إذا لم يكن بجوار الإنسان مسجد، يصلي في المساجد المتاحة حسب هذه الأفضلية. ثم قال ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب. الإمام الراتب هو الإمام الذي وضع ليصلي جميع الصلوات، إما أن يضعه جماعة المسجد كما في القديم، أو أن يكون يوضع وضعا أو يعين تعيينا رسميا من قبل الجهات المختصة كما في عصرنا الحاضر. هذا هو الإمام الراتب. يحرم أن يؤم الإنسان في المسجد قبل مجيء الإمام الراتب. يحرم أن يؤم الإنسان قبل مجيء الإمام الراتب. التعليل، قالوا أن الإمام الراتب في مسجده كالرجل في بيته، الإمام الراتب في مسجده كالرجل في بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن الرجل الرجل في بيته. إذن حكم الافتيات على إمام المسجد والصلاة حكمه محرم. فإن صلى فاختلف الفقهاء، منهم من قال فصلاته باطلة لأنه أقدم على المحرم عالما، ومنهم من قال صلاته صحيحة لأن التحريم يعود لأمر خارج عن الصلاة، والرواية الثانية هذه أصح، فهو آثم ولكن الصلاة صحيحة. ثم قال إلا بإذنه، فإذا أذن الإمام الراتب لشخص أن يصلي مكانه صحت صلاة النائب ولا إثم عليه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلوات ربي وسلامه عليه أذن لأبي بكر بالصلاة، فصلى أبو بكر بعد إذن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا دليلا على جواز أن يصلي الإنسان مكان الإمام الراتب بإذنه. ثم قال إلا بإذنه أو عذره، حمك الله، أي إذا تغيب الإمام بسبب عذر كأن يكون مريضا أو بعيدا أو مسافرا، ففي هذه الحالة يجوز أن يصلي الرجل في مكانه ولو لم يأذن، يجوز أن يصلي البديل أو النائب مكان هذا الإمام ولو لم يأخذ الإذن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما ليصلح بين بني عمرو بن عوف، شحناء كانت بينهم، فتأخر فقال بلال رضي الله عنه لأبي بكر أتصلي بالناس؟ قال نعم إن أردت، فأقام وصلى، فأقام بلال وصلى أبو بكر. ففي هذا الحديث أن أبو بكر الصديق صلى بدل الإمام وهو النبي صلى الله عليه وسلم بلا إذنه، والسبب أنه غاب بعذر، والعذر في هذا الحديث هو ماذا؟ أنه خرج بعيدا فانشغل، إذن إلا بإذنه أو عذره أخذنا التعليم. ومن صلى ثم قيم فرض سنة أن يعيدها إلا المغرب. هذه المسألة تحتاج تفصيل عند الحنابلة، نريد أن نفهم مذهب الحنابلة. إذا صلى الإنسان الفريضة ثم أقيمت الجماعة في المسجد فهذا ينقسم إلى قسمين. نحن نتحدث عن ماذا؟ عن تفصيل مذهب الحنابلة في هذه المسألة. فهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يشرع المؤذن في الإقامة وهذا الرجل داخل المسجد، أن يشرع بالإقامة وهذا الرجل الذي سبق وصلى داخل المسجد، ففي هذه الصورة يجوز أو يجب أن يعيد الصلاة ولو كان في وقت نهي. وهذه الصورة هي الصورة التي تقدمت معنا عندما قال المؤلف وإعادة جماعة، واضح؟ القسم الثاني أن يشرع المؤذن في الإقامة وهذا الرجل خارج المسجد، وهذا الرجل خارج المسجد، فحينئذ
يشرع له أن يعيد بشرطين. الشرط الأول ألا يأتي بقصد الإعادة، والشرط الثاني ألا يكون في وقت نهيه. في إشكال الآن؟ عرفنا مذهب تفصيل مذهب الحنابلة، أليس كذلك؟ استدلوا على القسم الأول بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت وأنت في المسجد فصلي معهم، واستدلوا على القسم الثاني بالحديث الذي سبق معنا إذا أتيتم المسجد جماعة فصلي معهم تكن لكم نافلة. طيب كم قسم لهذه المسألة؟ أيهما الذي سبق معنا؟ الأول. هل يصلح أن نقول اللي سبق معنا الثاني؟ لماذا؟ لا لا ما قضية خارج المسجد داخل المسجد. أحسنت، ممتاز. لأنهم يشترطون، الحنابلة أنفسهم يشترطون أن لا يكون في وقت نهي، مع العلم أنه في الباب السابق لما انتهى من أوقات النهي قال له إعادة الجماعة. إذن هو يقصد القسم الأول ولا يقصد ماذا؟ القسم الثاني. القول الثاني أن من حضر مسجد الجماعة فإنه يعيد مطلقا بلا تفصيل، لأن النصوص عامة، لكني أنا حبيت أنكم تفهمون مذهب الحنابلة. إذن يعيد بلا تفصيل لأن النصوص التي فيها الأمر بإعادة الصلاة عند حضور مسجد الجماعة عامة لم تفصل. ثم قال ولا إلا المغرب، إلا المغرب أي أنه إذا صلى المغرب ثم حضر مسجد الجماعة فإنه لا يصلي معهم المغرب. التعليل قالوا أن المعادة نفل ولا يشرع أن يتنفل الإنسان بوتر. قالوا أن المعادة يعني مع الجماعة نفل ولا يشرع للإنسان أن يتنفل بوتر. والقول الثاني أن صلاة المغرب كغيرها من الصلوات إذا حضر الإنسان مسجد جماعة وقد صلى الفريضة فإنه يصلي معهم، لأنه لا دليل على التخصيص، وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم عامة. ثم قال ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. قوله ولا تكره إعادة الجماعة نحتاج إلى تفصيل في هذه المسألة. المسألة الأولى ما معنى إعادة الجماعة؟ إعادة الجماعة هي الصلاة جماعة في المسجد بعد انتهاء الإمام الراتب. هذه فقط هي مسألة إعادة الجماعة، تبهوا معنا، لأن الفقهاء يطلقون أشياء تعتبر مصطلحات. إذن إعادة الجماعة في البراري وفي أشياء أخرى ستأتي معنا عند تحرير محل النزاع لا تدخل معنا، إنما المقصود الآن إعادة الجماعة بعد صلاة الإمام الإيش؟ الراتب. مسألة ثانية تحرير محل النزاع. تحرير محل النزاع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى اتفق الفقهاء كلهم على أنه يحرم إقامة جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد، هذا محرم بالإجماع، يحرم إقامة جماعتين في مسجد واحد في إيش؟ في وقت واحد. الثاني اتفق الفقهاء على أنه لا تحرم إعادة الجماعة في المسجد الذي ليس له إمام راتب أو في مساجد الطرقات. واضح؟ اتفقوا على جواز إعادة الجماعة في المسجد الذي ليس له إمام راتب أو في مساجد ماذا؟ الطرقات. نقول الآن ونحوها مساجد المطارات والمواقف العامة. ثالثا اختلفوا في إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب بعد انتهاء الصلاة. مسألة، ما معنى تحرير محل النزاع؟ الجواب معنى إخراج المسائل المتفق عليها وتحديد المسألة محل البحث. إخراج المسائل المتفق عليها وتحديد أو تحرير المسألة محل البحث. اختلف الفقهاء في النوع الثالث على قولين. القول الأول جواز إعادة الجماعة، وإلى هذا ذهب الحنابلة كما ترون، ولا تكره إعادة الجماعة. وجواز إعادة، وفي رواية استحباب إعادة، لكن الأدلة واحدة، واستدلوا على هذا الحكم بعدة أدلة. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السؤال ذكر أن نتكلم عن مسألتين. المسألة الأولى تقدم أن ذكرت لكم أنه لم يثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية فيها سجدة في السرية، أليس كذلك؟ وذكر لي ثلاثة أو أربعة من الأخوة الفضلاء أنه يوجد، فبحثت ووجدت أنه يوجد في سنة أبي داود والبيهقي وابن ماجه وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أنه صلى الظهر و قرأ آية سجدة وسجد وسجدنا، لكن هذا لا يغير من المسألة شيء، لأن الحديث ضعيف، وقد أشار إلى ضعفه أبو داود نفسه، فذكر أن في رواية رجل مجهولا، فيوجد في الباب حديث لكنه ضعيف. هذه مسألة. المسألة الأخرى، عدد من الأخوان سألوا عن مسألة صلاة الأربع قبل صلاة العصر. المؤلف لم يذكر هذه السنة باعتبار أنها ليست من السنن الراتبة. أنا أقول لكم الآن، يوجد في سنية صلاة الأربع قبل العصر ذكروا حديثين، الحديث الأول حديث علي، والحديث الثاني حديث ابن عمر. والحديث الأول يدل على استحباب صلاة الأربع قبل صلاة العصر قولا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها قولا، والحديث الثاني فعلا أنه صلى الله عليه وسلم صلى أربعا قبل العصر. وفي الحديثين ضعف شديد، بل أحدهما قال شيخ الإسلام هو موضوع، والثاني فيه ضعف شديد. فمن المعاصرين من يرى أنه يصحح هذه الأحاديث مع آثار وأحاديث أخرى، ومن العلماء من يرى أنه لا يثبت في الصلاة أربعا قبل صلاة العصر سنة صحيحة. وأنا بالنسبة لي مقتنع تماما أنه لا يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح فيه سنية الأربع قبل صلاة العصر، وأنه لو ثبت مثل هذا لنقل، وأن الأحاديث التي ذكرت أحاديث ضعيفة جدا، واحد منها موضوع والثاني فيه ضعف شديد، فما تصلح في الحقيقة للتقوية. وهذا الأخ يسأل عن مسألة سنة العصر، وهذا يقول رجل في الحمر المكي أو الحرم المكي يقصد، هل عليه أن يصلي في الحرم؟ عليه أن يصلي، تقدم معنا وسيأتينا أيضا هل تجب الصلاة على المسافر، وأن الصواب أنها تجب على المسافر. نعم.
كيف يعلم؟
تحدثنا عن هذا مرارا، ما أدري هو في الأسئلة خارج الدرس ولا في الدرس، أنه من القراءة دائما يعرف الإنسان هل هو سجد سهوا أو سجد بسبب مروره بآية. ومن أقوى القراءة أن يذكر فلا يرجع، لأن لو كان ناسي الركوع ثم ذكر ولم يرجع فهذا قرينة على أنه لم ينسى. أنا أقول صلاة الجماعة بالنسبة للمسافر سيأتينا الحديث عنها، المسافر النازل داخل المدن، وأنها واجبة. نعم، في فتح الباري. كيف لا؟ لا ما لا ما جدنا يعني نسبة الجمهور ليست بدقيقة، المالكي فقط غير دقيقة، جمهور الأئمة يرون أنه فرض عين.
Thank you.